درس الشيخ الفاضل علي بن أحمد الرازحي حفظه الله في صحيح الإمام مسلم كتاب الفتن.
درس اليوم عن الدابة إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. فضل اسمه عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة إبراهيم ابن عثمان العبسي مولاه. هذا الرجل هو من أسرة وصفهم الحافظ الذهبي بأنهم بيت علم. في هذا المقام أذكر لكم المشهور والمعروف في هذه الأسرة، وإن كان قد يغيب عنا بعض أولئك. فهذا الرجل هو عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان العبسي. نبدأ من الرجل الذي ينسبون إليه وهو أبو شيبة، فكلهم أولاد أبي شيبة. أبو شيبة هو إبراهيم، كان قاضيا يقضي بين الناس، والغالب على من هذا حاله أنه صاحب علم وفقه ودراية بأحكام الشرع، إلا أنه في الحديث كان متروكا. هذا الجد الأب وهو محمد كان قاضيا، كان قاضيا من قضاة المسلمين. خلف محمد هذا الحافظ الذي هو أبو بكر عبد الله بن محمد، وأيضا عثمان ابن محمد وكان أيضا حافظا، وأيضا القاسم ابن أبي شيبة ابن محمد ابن أبي شيبة وكان فيه ضعف لا بأس، قواه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات، إلا أن أكثر أهل العلم على تضعيفه. نعم. صاحبنا هذا الحافظ صاحب المسند الشهير والإمام المعروف خلف ولدين. الأول إبراهيم، وصفه الذهبي بأنه حافظ ثبت، والثاني محمد، قال الذهبي لا يكاد يعرف. وأخوه عثمان خلف ولدا محدثا اسمه محمد أيضا، ألف كتابا في العرش. هذه الأسرة المباركة والبركة من الله. فإذا أراد الله أن يضع البركة للعالم أو للرجل الصالح في أولاده بارك، ولكن حتى وإن رأى الإنسان من أولاده، نحن معاشر طلبة العلم بحكم شغلنا بطلب العلم وما شابه ذلك، فأحيانا ترى أن ولدك لا يكون راغبا في الطريق الذي أنت فيه. لا تيأس، من الخطأ أن تيأس من ولدك. واصل في الدعاء واستمر في النصح وأحسن في ذلك، لا يخيب الله سعيك أبدا. أحسن الظن بالله جل وعلا. فكثير من يتكلم مثلا عن أولاد طلبة العلم وما شابه ذلك، أنهم مثلا ليس عندهم رغبة في طلب العلم وما إلى ذلك. لا، اصبر وثابر وحبب إليهم، ما يضيعك الله أبدا. بس من الغلط أن تترك الحبل على الغارب وألا تلتفت إلى أولادك بترغيبهم في العلم الشرعي وترهيبهم من جهة، ويعني الأخذ بأيديهم إلى الأمان وإشعال فتيل ما يكون في المستقبل، كيف يكون حاله في المستقبل. ما هكذا، ولن يضيع الله سعي من طلبه. فهذه الأسر المباركة اجعلها الله سبحانه وتعالى في من شاء. نسأل الله لنا ولكم من فضله صلاح الأولاد والذرية والأهل. قال: حدثنا محمد بن بشر وهو العبدي، ونسبة العبدي إما إلى عبد قيس وإما إلى عبد يالين الثقفي صاحب الطائر، نسبتان فقط ينسب إليهما بهذا النسب. وهو ثقة حافظ ويكنى بأبي عبد الله، وهو من رجال الجماعة. عن أبي حيان وهو التيمي يحيى بن سعيد بن حيان، ثقة عابد من رجال الجماعة، ويتصحف والده اسم والده إلى حبان أو حبان، فينتبه أثناء النظر والبحث في كتب الحديث والتراجم. عن أبي زرعة وهو ابن عمر ابن جرير ابن عبد الله البجلي الكوفي أبو عمر، ثقة من رجال الجماعة، عن عبد الله بن عمر وهو ابن العاص ابن وائل، قيل أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن، أحد الرجال الصالحين، وهو ممن اعتزل الفتن التي حصلت في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان من حفظة الحديث، فهو من العبادلة الذين عرفوا بحمل السنة والتساوي في العمر والعلم. فمن يذكر العبادلة في البيت الشعري؟ طيب، نثرا، هات ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابن عمرو. وما هو النظم عند غيره؟ هات، تفضل، قم. أحسن، أحسن الله إليك. أبناء عباس وعمر وعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثا لم أنسه. وعبد الله بن عمر كان من الرجال الصالحين، وكان يتحدث مع زملائه منهم ابن عمر. فذات مرة حدث ابن عمر ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سمع سمع الله به وصقره وحقره. هذا عند أحمد وعند البخاري بالتاريخ يوم القيامة. فإذا بابن عمر يبكي، قال: فنظرت إلى عيني عبد الله بن عمر وهما يذرفان بالدمع. يتذاكران زملاء من الصحابة رضي الله عنهما ويتأثران بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي ينبغي دأب طلبة العلم، إذا اجتمعوا أن يتناقشوا في مسائل العلم، أن يتذاكروا حديثا، يحفظوا حديثا، يحفظوا مسألة. وهذا هو المعهود من زمن شيخنا رحمه الله تعالى وغفر له. وهذا هو الذي ينبغي اليوم، وألا نشغل أنفسنا في اللقاءات بالجوالات أو بغيرها، بل بالعلم الذي هو حياة القلوب. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثا لم أنسه بعد. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا، طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. بالنسبة لأول الآيات الكبرى من شروط الساعة لا يجزم بشيء منها، إلا أن الحافظ ابن حجر قال: أولها خروج الدجال ويؤذن بالفساد في الأرض، وأولها من الآيات العلوية طلوع الشمس من مغربها ويؤذن بخراب السماء والآيات الحاصلة فيها. أما الترتيب فلا دليل على الترتيب الدقيق يبين ذلك. طيب، بارك الله فيكم، وإن شاء الله نتذكر ما يتعلق بهذه الآية من الآيات العظمى، وهو خروج الدابة، خروج الدابة من الأرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولا، هذه الآيات كلها أمور غيبية، والسعيد السعيد من سلم لنصوص الشرع وأدلة الشرع وترك الحذلقة والنظر والعقل، سمع قال الله قال رسول الله فاستسلم قلبه واستسلمت جوارحه فيسلم من مغبات الفتن والانحراف. فهذه الدابة هي من الآيات الخارجة في آخر الزمان. يقول أهل العلم: هي الدابة التي يخرجها الله تعالى من الأرض في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم لأوامر الله وتبديلهم الحق، فتكلم الناس على ذلك وتسمهم على خراطيمهم. هذا كلام الحافظ بن كثير وغيره من أهل العلم. وهذه الدابة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الآيات الخارجة، كذلك دل عليها القرآن الكريم. فمن الأدلة الدالة على خروج الدابة قوله جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فهذه الدابة تخرج على الناس في آخر الزمان ويفزع الناس لخروجها، كما دل هذا النص المبارك. أما من السنة النبوية فالحديث المذكور عندنا الذي أخذناه بسنده، وهكذا أيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. والحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله وغفر له. وهكذا في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الآيات ومنها خروج الدابة. وأخرج الإمام أحمد بسند صحيح وصححه العلامة الألباني وغيره من أهل العلم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تخرج الدابة فتشم الناس على خراطيمهم. طيب، والخرطوم المراد به مقدم الأنف، مقدم الأنف. ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل بعير فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: من أحد المخرطمين الذين أصيبوا من الدابة، من الذين أصيبوا من الدابة. نعم. والحديث في مسند الإمام أحمد كما سمعت سند صحيح، وهذه علامة ينبغي أن تحفظ عن هذه الدابة. وأخرج أيضا الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: بادروا بالأعمال ستا منها دابة الأرض، دابة الأرض. هذه الأحاديث ثابتة. وأخرج أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تخرج الدابة ومعها عصا موسى عليه السلام وخاتم سليمان، فتخطم الكافر، يعني تخطم أنف الكافر بالخاتم، وتجلو وجه المؤمن بالعصا، حتى إن أهل الخوان ليجتمعون على خوانهم، يعني المكان الذي هو يوضع عليه الطعام السفرة، فيقول: هذا يا مؤمن، ويقول: هذا يا كافر. هذا الحديث بارك الله فيك حديث ضعيف، حديث ضعيف في سنده علي بن زيد بن جدعان، ضعيف. فذكرته من باب أن يتنبه له طالب العلم الشرعي. فأفادت هذه الأدلة المباركة خروج الدابة، وأوجبت هذه الأدلة أن يكون عند العبد المسلم الإيمان بخروج الدابة التي تخرج من الأرض. مسألة: من أي موضع، من أي الدواب هذه الدابة، يعني ما نوع هذه الدابة؟ عندنا نص القرآن أنها دابة، يعني تدب على الأرض، وعندنا النص من السنة على ذلك. بقي نوعية هذه الدابة، اختلف كلام أهل العلم، ونقلت الآثار عن الصحابة والتابعين، ولم أجد فيها أثرا صحيحا، إلا أنها آثار كثيرة، وبلغت الأقوال المحددة لنوعية الدابة أكثر من 10 أقوال. فقيل: إنها الجساسة التي أخبر عنها تميم الداري رضي الله عنه. وهذا القول نقل، يعني أيده النووي وجماعة من المفسرين عند هذه الآية. والقول الثاني قيل بأنها فصيل ناقة صالح، وهذا الذي رجحه الحافظ القرطبي رحمه الله، وليس هناك دليل صحيح ولا أثر يعتمد. وقيل هي الثعبان الذي أشرف على قريش في بناء الكعبة، وهذا الحديث ضعيف. وكذلك أيضا حكي عن ابن عباس ولا يصح. وقيل: إنسان ينطق فيتكلم ويناظر أهل البدع ويجادل أهل الكفر، وهذا أيضا حكي عن علي ولا يصح. وقيل بأنه علي كما حكاه بعض الغلاة أن عليا هو دابة الأرض، وهو قول كذلك ضعيف باطل لا يصح. وهكذا قيل هم الأشرار، أشرار الناس الذين هم الجهال بمنزلة الدواب، وهذا أيضا قول ضعيف، إلى آخر تلك الأقوال. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى مبينا عن هذه الدابة بكلام طيب مبارك، قال: الآية صريحة بالقول العربي أنها دابة، ومعنى الدابة في لغة العرب معروف واضح لا يحتاج إلى تأويل، يعني تدب على وجه الأرض. إلى أن قال: ووردت أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها بخروج هذه الدابة الآية من آيات الله، وأنها تخرج آخر الزمان، ووردت آثار أخرى في صفتها لم تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المبلغ عن ربه، مثل هذه الأقوال التي سبق ذكرها، والمبين آيات كتابه، فلا علينا أن ندعها لأنها لا تستند إلى دليل. ولكن بعض أهل عصرنا من المنتسبين للإسلام الذين فشى فيهم المنكر من القول والباطل من الرأي، الذين لا يريدون أن يؤمنوا بالغيب، يعني ما يؤمنون إلا بالشيء المحسوس المعقول الموجود، وهم العقلانيون الذين لا يريدون أن يؤمنوا بالغيب، ولا يريدون إلا أن يقفوا عند حدود المادة التي رسمها لهم معلموهم وقدوتهم ملحدو أوروبا الوثنيون الإباحيون المتحللون من كل خلق ودين. هؤلاء لا يستطيعون أن يؤمنوا بما نؤمن به، ولا يستطيعون أن ينكروا إنكارا صريحا، فيمجمجون ويحاورون ويداورون ثم يتألمون ثم يتأولون، فيخرجون بالكلام عن معناه الوضعي الصحيح للألفاظ في لغة العرب، يجعلونه أشبه بالرموز لما وقر في أنفسهم من الإنكار الذي يبطنون. وهذا التنبيه من الشيخ المحدث العلامة أحمد شاكر، سواء في هذه الآية أو في غيرها، يقف العبد عند النصوص. فجاءتنا نصوص الكتاب والسنة أنها آية وأنها دابة تخرج من الأرض وتخرج ضحى وتخرج ضحى، فصفة الدابة لا يهمنا ولا ينتفع الناس بذلك مزيد علم، أهم شيء أن يؤمن بذلك الناس، وأن يحذروا على أنفسهم من مواقعة المنكرات التي تخرج الدابة فتكلمهم بها. المسألة الثانية: موضع خروج هذه الدابة، من أين تخرج؟ أخبرنا الله ورسوله أنها تخرج من الأرض، من أي مكان؟ هنا اختلف أهل العلم وذكروا في ذلك 11 قولا، 11 قولا، كل واحد يتكلم بقول من أين تخرج هذه الدابة. وكل هذه الأقوال وردت في كثير منها إما حديث ضعيف، وإما أثر عن صحابي ضعيف الإسناد إليه، فلم يثبت في ذلك حديث ولا أثر عن صحابي، لم يثبت في تحديد موضع خروج الدابة حديث عن رسول الله ولا أثر عن صحابي من الصحابة رضوان الله عليهم. وأكثر الأقوال أنها تخرج من الحرم، فمنهم من قال من مكة، ومنهم من قال من الصفا، ومنهم من قال من أجياد، ومنهم من قال غير ذلك، ومنهم من ذهب إلى مذهب بعيد يعني في بالنسبة لمكة، فقال تخرج من سدوم، يعني البحر الميت الذي يسمى اليوم البحر الميت، حكاه ابن وهب عن عزير، وابن وهب ما لقي عزيرا ولا سمع من عزير، والله المستعان. طيب، 11 قولا لا دليل عليها. وأعجبني قول الحافظ المفسر أبي حيان في كتابه البحر المحيط، حيث قال رحمه الله: قال: واختلفوا في ماهيتها وشكلها ومحل خروجها وعدد خروجها. بعض أقوال جاء حديث ضعيف أنها تخرج 3 خرجات، وهذا الحديث من حديث حذيفة بن أسيد عند الحاكم، وفي سنده طلحة بن عمرو الحضرمي ضعيف. قال: وعدد خروجها ومقدار ما تخرج منها وما تفعل بالناس وما الذي تخرج به اختلافا مضطربا، يعني كل واحد له قول مشرق ومغرب، اختلافا مضطربا معارضا بعضه بعضا، معارضا بعضه يعارض بعضا ويكذب بعضه بعضا، فاطرحنا ذكره لأن نقله تسويد للورق بما لا يصح وتضييع لزمان نقله. وهذه فائدة عزيزة، أن ما لا ينفع من الأقوال ولا مستند له من الأخبار فلا ينبغي تضييع العمر فيه، لكن إذا قد كثر وصار معلوما ومنتشرا فلا بأس من التنبيه عليه. فيقال في مثل هذا في مسألة خروجها 11 قولا لا يصح له دليل ولا مستند، فنؤمن بخروج الدابة ونجهل الموضع الذي تخرج منه هذه الدابة، ونجهل الموضع الذي تخرج منه هذه الدابة. وإذا ورد مثل هذا من أمور الغيب فيبقى العبد المؤمن مسلما لما ورد فيها على حسب ورود الدليل ونص الخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما بالنسبة لخبر الجساسة فقد ورد أيضا إثر هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، ونقرأ عليكم ذلك الحديث تتميما لمعرفة الدابة، وكذلك أيضا معرفة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر الجساسة، وهو حديث طويل وبقي من الوقت ما يسع لقراءته. قال الإمام النووي رحمه الله: باب قصة الجساسة. قال الإمام مسلم: حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث وحجاج ابن الشاعر، وهو حجاج ابن يوسف، كلاهما عن عبد الصمد، واللفظ لعبد الوارث ابن عبد الصمد. قال: حدثنا أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان، حدثنا ابن بريدة قال: حدثني عامر بن شراحيل الشعبي شعب همدان أنه سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس، وكانت من المهاجرات الأول، فقال: حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره. فقالت: لئن شئت لأفعلن. فقال لها: أجل، حدثيني. فقالت: نكحت ابن المغيرة وهو من خيار شباب قريش، من خيار شباب قريش يومئذ، فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما تأيمت خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخطبني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مولاه أسامة بن زيد، وكنت قد حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحبني فليحب أسامة. فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلت: أمري بيدك، فأنكحني من شئت، أنكحني بمعنى زوجني كما تعلمون. فقال: انتقلي إلى أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها الضيفان. فقلت: سأفعل. فقال: لا تفعلي، إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك. هذا الدليل يستدل به على حشمة المرأة، ونغفل عن الاستدلال به في ذلك الموضع، فليكن منا على ذكر. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أكره، هي داخل البيت وإنما يمر الناس كضيوف، فقال لها: فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمر ابن أم مكتوم، وهو رجل من بني فهر قريش، وهو من البطن الذي هي منه. فانتقلت إليه، فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينادي: الصلاة جامعة. وكان هذا يستعمل النداء عند الكسوف والخسوف والآيات وما شابه ذلك مثل هذا الاجتماع. قالت: فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك. فيه أن المحدث يكون على مكان مرتفع والمدرس وما شابه ذلك. فقال وهو يضحك صلى الله عليه وسلم، فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. وهذا اللفظ يستعمل عند محاولة تقدم الناس فيقال ليلزم كل إنسان مصلى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، لرغبة في شيء منكم ولا لرهبة، قدم علينا خوف، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال، حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، اضطربت بهم الأمواج وأخذتهم من مكان إلى مكان، ثم أرفوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس. في بعض الروايات أنها تكسرت بهم، قال صحيح، تكسرت بهم السفينة فخرجوا على بعض ألواحها حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة، فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقالوا: ويلك، ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. فقالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق ينتظر أخباركم وما تقولون وتنقلون مما في الأرض بين الناس. قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها، أي خفنا أن تكون شيطانة، والشياطين يقدرها الله على التمثل بصور مختلفة. قال: فانطلقنا شراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، يعني مربوط بالوثاق، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، موثق وثاقا شديدا. قال: قلنا: ويلك، ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا: نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حتى اقتلم فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه، فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقلنا: ويلك، ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ قال: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها، يعني بما أن هناك رجل نحتمي به، كيف ما كان هذا الرجل في الجزيرة وهو المسيح الدجال. قالت: اعمدوا إلى هذا، نعم، فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون الشيطانة. فقال: أخبروني عن نخل بيسان. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها، هل يثمر؟ قلنا له: نعم. قال: أما إنه يوشك ألا تثمر. قال: أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء. قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال: أخبروني عن عين زغرة. عن عين زغرة. قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال: أخبروني عن نبي الأميين، ما فعل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب، يعني المدينة. قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، هذا المسيح الدجال خير لهم، قال، أن يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتبعوا دعوته، وهو من الكفر بمكان ومن الدجل وما يحمله من الشر، خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح الدجال، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، لأنه مقيد بأمر الله لا يخرج إلا بإرادة الله وقدرته، كما لا يخرج يأجوج إلا بإرادة الله وقدرته، كما لا تخرج الدابة إلا بإرادة الله وقدرته في الوقت المحدد لها عند الله سبحانه وتعالى. قال فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، يعني المدينة، فهما محرمتان علي كلتاهما. قال كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها. وهذا من أنواع الملائكة في الأرض الذين على أنقاب مكة والمدينة يصدون الدجال. قال وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت قلت يا رسول الله، وطعن بمخصرته في المنبر، هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة، كذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اسم من أسمائها وأسماؤها كثيرة، أفردهم الفيروز أبادي بكتاب مفرد. قال ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم. قال فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه عن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو في بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو، وأومأ بيده إلى المشرق. قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا خبر الجساسة، والجساسة ليس هناك دليل يثبت أن الجساسة هي الدابة، لأن الدابة تخرج من الأرض في آخر الزمان ولا يعاد عنها خبر إلا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكر في القرآن من ذلك أنها دابة تخرج من الأرض. هذا الحديث هناك جمع من المعاصرين طعنوا في صحته وردوه، وأعظم شبهة لهم أن المسيح لم يطلع عليه، وأن الجساسة لا يعلم عنها خبر، وأيضا تنكر بعضهم كيف يستند النبي إلى قول تميم، وهذه كلها أقوال باطلة مردودة. وقد ألف جمع من العلماء في الدفاع عن هذا الحديث وإبانة صحته، وهو صحيح لا ريب فيه، فجاء بالآية من آيات الله وأخبر النبي فيه فيما أقر فيه تميم الداري فيما أخبر به بوجود الدابة التي هي الجساسة، وبوجود المسيح الذي هو الدجال، وهذا أمر آخر غير خروج الدابة التي تكون في آخر الزمان. والله تعالى أعلى وأعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين. يقول الأخ هنا، ماذا يكون طعام يأجوج وماجوج عندما يكونون في السد؟ هل يكون مثل طعامنا؟ الله أعلم. ذكر الله أنه يموج بعضهم ببعض، ولا شك أن الله يرزقهم كما يرزق الله غيرهم من الخلق، فهو يرزق بعض الحشرات داخل الصخور فينشق الصخر ويخرج منه شيء من الدواب، رزقه عنده داخل الصخر. أما هؤلاء فهم في فسحة من الأرض، عليهم سد، يأكلون من حيث شاء الله سبحانه وتعالى، ولا نعلم بما هو الأكل الذي يأكلونه، والله تعالى المستعان. يقول هل مكان يأجوج ومأجوج مكشوف وموجود في هذا الزمان على ما يقولون أم كذب وافتراء؟ سبق في الدرس الماضي بارك الله فيه أنه موجود، ولكن لم يطلع عليه إلى اليوم. وما ذكره ابن كثير أن الواثق أرسل من أرسل للنظر في ذلك، هذا خبر من الأخبار، فنؤمن بوجود السد ووجود هؤلاء القوم، ولا ندرك يعني المكان إلا أنهم في المشرق، كما في حديث هذا الحديث، حديث فاطمة بنت قيس في حكاية ما حكته عن تميم الداري، أنهم قبل المشرق، أنهم قبل المشرق، والله تعالى أعلم. يقول الأخ كيف الجمع بين علامة الدجال أنه لا يخرج إلا وقد جفت بحيرة طبرية، ثم يخرج بعده يأجوج ومأجوج، فيمر أولهم فيشربون ماء في البحيرة من ماء؟ سؤال طيب. الذي يظهر والله أعلم أن سؤاله عن بحيرة طبرية، هل لا يزال ماءها على ما هو عليه؟ فأخبر بأن ماءها كثير، ولم يخبر قال أما إنه سيأتي يوم وليس فيها ماء، ليس معناه أنه ما سيخرج هو إلا بعد أن ينتهي ماؤها، لا، لكن هو أخبر أن من الآيات التي ستحصل أن ينتهي ماؤها، فلا تعارض بين النصين، لأنه إنما أخبر أنه سيأتي يوم ولا ماء فيها، ولا ماء فيها، فلا تعارض بين خروجه وبين انتهاء ماء بحيرة طبرية. يقول هل الدجال سيدخل بيت المقدس؟ يقول هو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره هو عن نفسه ويقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إنما يمنع منه مكة والمدينة وعلى أنقابها ملائكة يدفعونه، فالظاهر أن فتنته ستعم بيت المقدس، والله تعالى أعلم على حسب ما تفيد الأخبار. في حديث أبي سعيد صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج وماجوج، معنى هذا يكون في المدة التي يخرج بعدها عيسى بن مريم ويحصل الحج والعمرة، وهذا يفيد أيضا أن أخبار ذي السويقتين إنما يكون بعد هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.
في الثاني من شهر المحرم لعام 1441 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.